حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ولم يذكر أبو كريب كأنما. وقال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرار، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. حدثني محمد بن المثنى العنزي قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده،
من عمل بها
من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
هذا فيه حديث عظيم، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجال في صدر النهار، وكانوا من مضر، القبيلة المعروفة العظيمة في قريش. فلما رآهم جاءوا حفاة، يعني ليس عليهم نعام، عراة يعني ليس عليهم لباس، لكنهم مجتاب النمار، يعني عليهم نمرة، كل واحد عليه نمرة قد اجتاب، يعني اجتابها وتلفلف بها، وليس عليهم ثياب، وهم أيضا متقلد السيوف، يعني أنهم أهل الشجاعة وأهل يعني نخوة وما أشبه ذلك من المعنى. تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى، يعني تغير، لأنه رأى أمرا أحزنه كثيرا صلوات الله وسلامه عليه، لما رأى به من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن، أي أذان الظهر، فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس، إلى آخر. ففيه دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، وأنه يتأثر بما يرى فيه من الفاقة وغيرها مما يحزن. وفي أيضا الخطبة للمناسبة، إذا كان هناك مناسبة يخطب الإنسان بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، قبل ذلك، ولا يقال هذا بدعة، لأنه يفرق بين الأمور العارضة والأمور الدائمة. فالأمور العارضة يتسامح فيها، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجماعة أحيانا في صلاة النفل كما قام معه ابن عباس وابن مسعود وحذيفة بن يمان وكما صلى في عتبان مالك في بيته وأمثلة هذا كثيرة. فيجب أن نعرف الفرق بين الشيء إيش الثابت الدائم والشيء العارض. فالعارض يتسامح فيه. وفي أيضا حسن موعظة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث ابتدأ بآيات الله بالكتاب، والكتاب هو أعظم واعظ، أعظم واعظ هو كلام الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قرأ الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم إلى آخره. وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام أحيانا لا يبدأ بالخطبة المشهورة خطبة مسعود إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، لكنها غالبا يفتتح بها خطبة، لكنه ليس بدائم. خطأ. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ما هذه النفس؟ آدم، آدم وحواء. وقيل من نفس أي من جنس، لكن الصواب أن المراد آدم بقوله وخلق منها زوجها، فإن هذا أقرب إلى أن يكون المراد آدم وحواء، وإن كان يحتمل أن المعنى الجنس أي وخلق من جنسها زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الشاهد بقوله الأرحام يعني مضر من أقاربه، وقوله تساءلون به والأرحام القراءة المشهورة بالنصب يعني واتقوا الأرحام، اتقوها أن تقطعوها أو تقصروا في واجبها. وفي قراءة والأرحام عطفا على قوله تساءلون به على الهاء، لأن الناس يتساءلون بأرحامهم، فتجد الرجل مثلا إذا أراد أحد أن يهجم عليه يقول له أذكر القرابة اللي بينه وبينه أو قرابتاه وما أشبه ذلك مما يتساءلون به. إن الله كان عليكم رقيبا أي مراقبا. والآية التي بالحشر اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت الغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ضرب أمثلة: تصدق رجل من دينار. من الذي تصدق من ديناره؟ أصحاب الدنانير. تصدق أحد من درهمه أصحاب دراهم. تصدق من ثوبه من عندهم ثياب زائد عن حاجة، كذلك تصدق من صاع بره من صاع تمره، لأن الناس يختلفون. حتى قال: ولو بشق تمرة، يعني لو نصف تمرة أتي بها الإنسان فإنه يثاب ويؤجر على هذا. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كمه كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. صرة من الفضة، جاء بصرة من الفضة ثقيلة عجز يده عن حملها حتى استعانها بلاد أخرى. يقول: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب رضي الله عنه. انظر كيف مسارعتهم، كيف مسارعتهم إلى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. رأى كومين من طعام وثياب مع الدراهم التي جاء بها الأنصار وغيره أيضا رضي الله عنه. يقول: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل يعني يستنير كأنه مذهبة. المذهبة هي قطعة من الفضة تطلى بالذهب ويكون لها لون يعني لون منير جيد. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه صلى الله وسلامه عليه حتى كأنه فلقة قمر أو كما قال هنا. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة لها معنى صحيح ومعنى فاسد غير مقبول. أما المعنيان الصحيحان فالمراد بالسنة السبق إلى العمل بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها حين جاء هذا الرجل بهذه الصورة فتتابع الناس بذلك، فيكون من سنها عملا لا تشريعا. والمعنى من إيش؟ من سبق إليها، لأنكم تعلمون أن الناس إذا سن أحد لهم العمل تتابعوا عليه، فيكون هذا معنى، وهذا معنى صحيح وهو الموافق لظاهر السياق. المعنى الثاني، من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحياها بعد أن ماتت، وهذا ينطبق تماما على ما فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في قيام الليل في صلاة الجماعة في قيام رمضان، فإن هذه السنة بعد أن شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وقام 3 ليال ثم تخلف خوفا من أن تفرض على الأمة، بدأ الناس يصلون فرادى واثنين وثلاثة حتى كان عهد عمر، فجمع الناس على قارئ واحد، أمر تميما الداري، أمر تميما الداري ثاني نسيته وأبي بن كعب، أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة كما في الموضع. هذه سنة سنها بعد أن كادت تموت. أما المعنى الثالث الباطن فهو ما استدل به أهل البدع الذين ابتدعوا في شريعة الله ما ليس منها لكنها حسنة في أذواقهم وأهوائهم، وهي عند الله غير حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعطوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة. فيقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد هذا قطعا، لو أراد هذا لكان مخالفا لما كان يعلنه في خطب الجمعة ويحذر من البدع ويقول كل بدعة ضلالة. ثم إن الحديث واضح أيضا، نفس الحديث هذا، من سن في الإسلام، والبدعة ليست من الإسلام في شيء، ليست من الإسلام في شيء. فإذا يحمل هذا الحديث على معنيين، ونعم له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحمد لله، نعم ولله الحمد، يعني لا أن الله سبحانه وتعالى يعطي الدال على الخير والسابق إلى الخير مثل العامل به من غير أن ينقص أجر العامل. ولو كانت المسألة بالموازنة لقلنا إذا أعطاه من أجل العامل لا بد أن ينقص من أجل العامل. ونظير هذا قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي ما ألتنا الآباء من عملهم من شيء، أي ما نقصناهم، يعني لئلا يقال ارفع الأبناء ونزل الآباء حتى يكونوا على النصف فيزاد هؤلاء درجة وينقص هؤلاء درجة، لا يرفع الأبناء إلى درجات الآباء ولا ينقص الآباء شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وظاهر الحديث نعم أنه لا يشترط أن يدعو إلى الحسنة التي سنها، بل لو اقتدى بها الناس من غير أن يشعر كتب له الأجر. في السيئة كذلك عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، قلنا لا تعارض، لأن هذا الذي سن السيئة قد وزر وتحمل الوزر، كما قال الله تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، شبه الدعاية الباطلة. قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، نعم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فعلى هذا نقول هذا الذي دل على هذا الذي سن السنة السيئة اقتداء الناس به إنما كان بفعله، فلا يعارض الآية الكريمة وهي قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم يحيى. لا من كلام الرسول. نعم نعم يا سليم. إذا كان الصحابة لم يسألوا عنه فهو بدعة.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء لا شيء فيه ولا على الرسول ولا على
الصحابة. ولهذا لما قيل لمالك رحمه الله جاء عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ صد عن استواءه مشلون؟ أطرق براسه حتى علوه في الحضارة ثم رفع راسه وقال كلمات مشهورة. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ما ندرك بعقوله، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كل شيء في صفة الله لم يسأل عنه الصحابة فإياك أن تسأل ليسعك ما وسع، فهم الله خير منك وهم أحرص منك على العلم ولديهم من هو أعلم من المسؤول في وقت من هم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأسباب متوكلة والموانع من تغذية فإذا سكت فاسكت، هذا الواجب.
الثاني يا شيخ أن الأخوات اللي مشهور أفكارهم يخفون العقيدة على
نعم
ما على ضعف الناس،
ولهذا يقول بعض العلماء أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، نسأل الله العافية. ولكن يصدق عنهم يقول ها أنا أموت على عقيدة أمي، ما يبي عندهم شيء.
شيخ
بارك الله
فيكم،
ظاهر
الحديث وخلاف الشيخ كانوا قليلا. هل المراد
الذي يجتمع
فقط حول المسجد
هم
الصحابه كلهم؟
انت تعرف ان المدينه احياء، دور يسمونها الدور، الاحياء يسمونها الدور، وانها متفرقه كما قال لبني سلمة دياركم تكتب اثركم، فهي متفرقه. لكن اذا اذن لله فبلال صوت وقول، والمدينه ليس فيها عمارات تصاب بالسحاب، المدينه كلها قليله والبيوت هابطه ويسمع من بعيد. ما اقول كل واحد يسمع، يسمع الكثير، كل منهم سيحرص على ان يصدق قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يعرفون مثلا ان الظهر قد قرب فيكون متاهبين. نعم اي نعم هذا يكتب.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه
وينبغي مثلا لنا جميعا ان الناس اذا كانوا يقتدون بنا وياخذون عنا ان نحرص على ان لا نتجاوز السنه، ان لا نتجاوز، يعني لو قدرنا ان بعض الناس لهم الرخصة أن يتركوا السنة مثلا ولا حرج، لكن الإنسان القدوة لا ينبغي له أن يدع السنة، لأن الناس يقتدون به ففعله لها كأنه مبلغ عنها. فالإنسان الذي يوفقه الله عز وجل ويرزقه قبولا من الناس لا ينبغي له أن يتهاون في السنة، لأنه سيكون قدوة للناس، حتى مثل رفع اليدين والنزول إلى الأرض والقيام إلى آخر. فهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. العام لو رخص له أن يترك السنة ما حد يقتدي به بل ولا يفضلون له، لكن طالب العلم المرموق في أهله ينبغي له أن يحافظ على السنن ما استطاع. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير عن أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار بمثل حديث ابن جعفر وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال ثم صلى الظهر ثم خطب.
هذا توضيح ولا معلوم أنه لما قال أذن بلال وهم وقال عن هؤلاء القوم أنهم جاءوا في صدر النهار علمنا أن الصلاة صلاة الظهر.
حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجتاب النمار وساقوا الحديث بقصته وفيه فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فذكر بمعنى حديثهم.
هل يؤخذ من الحديث جواز سؤال الإنسان لغيره أو لا؟ تأمل. نعم الرسول ما سأل شخصا معين حتى على الصدق. وهناك فرق بين أن تسأل شخصا معينا تحرجه وبين أن تحث على الصدقة عموما. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى شخص من الأغنياء وقال فلان تصدق على هؤلاء، وهذا يقع فيه إحراج أن يأتي شخص له وزن وله قيمة إلى شخص ما ويقول يا فلان تصدق على فلان، فيه إحراج. نعم لو قال مثلا في مجلس عام إنه يوجد رجل مثلا محتاج وفقير أو جماعة محتاجة وفقيرة فلا بأس، يعني فيفرق بين السؤال المعين بين السؤال المعين وسؤال وأبحث على الصدق. نعم حديث واحد. نعم لا حديث واحد. نعم.
باب الحمل أجرة باب الحمل أجرة يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنيه بشر بن خالد واللفظ له قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل قال فتصدق أبو عقيل بنصف صاع قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ولم يلفظ بشر بالمطوعين.
قوله كنا نحامل يعني نحمل أمتعة الناس بالأجرة والكرة، وهو دليل على أنهم كانوا فقراء قال فتصدق أبو عقيل بنصف صاع. قال وجاء إيش؟ وجاء إنسان بشيء أكثر منه. فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فهم والعياذ بالله لمزوا من تصدق بقليل ولمزوا من تصدق بكثير. الأول قالوا إن الله غني عن صدقه، والثاني قالوا إنه مرائي. فأنزل الله هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين يعني المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني يلمزونهم في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. قال الله تعالى: فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
وحدثنا محمد بن بشار قال حدثني سعيد بن الربيع حاء وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث سعيد بن الربيع قال كنا نحامل على ظهورنا.
الملتزم
الذي
ظاهره الالتزام
مطوع،
يعني روح
يا مطوع
تعال
مطوع،
ما في حرج في هذه
الكلمه يا
شيخ؟
اذا كانت دلاله يعني قصدك
انه لمس لله،
يعني هذا لمس.
انا اسال هل هو لمس؟
نعم لا ما اعرف.
او انه يختلف
بهذا؟ لا
أو أنه يختلف
في هذا أكثر يعني أكثر. لأن في ظني هو إذا قيل هذا لعالم وطالب علم فهو ربما يشعر بالاحتقار مطوع، يعني درجة الناس. لكن إذا قيل لإمام مسجد فهو عندنا ما ليس بلمس، وكان مطوع وجاء مطوع مبكر اليوم وما أشبه ذلك. لكن إذا قيل هذا لطالب علم أو لعالم يعني كبير فهو نعم تنقص من درجة، لكن هو قال مطوع ولا مطوع؟
أول
ضارب الكسر
الأول الأول العوام يقولون بالفتح
العاميين بالفتح مطوع 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 مطوع.
هذا من قبل
وهذا الإشكال. وقلنا لك أنها مسألة الرجوع إلى الله عز وجل، ما نستطيع. قد يكون الإنسان أجهل كثيرا على أمر قليل حسب ما قام بقلب الإنسان، لأن الثواب أيضا ليس على مجرد صورة العمل، بل على ما في القلب أيضا. فقد يثاب الإنسان على ما في قلبه، إذا كان رحمة المخلوق بالنسبة للكلب هذا لأنها رحمة وانعطفت عليه فرحم الله عز وجل.
باب فضل المنيحة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. حدثنا
سبقنا أن يبلغ به عند أهل الاصطلاح مرفوع حكما، وأننا قلنا أن أمثلته قليلة، ومر علينا أظن مثالان أو ثلاثة، وقلنا لكم قيدوها لأجل ضرب الأمثلة عندما يدرس الإنسان المصطلح. نشوف شرح النووي.
قوله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو.
كيف قوله صلى الله عليه وسلم؟ كذا قال؟
أي نعم.
نعم.
تغدو بعس وتروح بعس. العس بضم العين وتشديد السين المهملة، وهو القدح الكبير، هكذا ضبطناه. وروي بعشاء بشين معجمة ممدودة. قال القاضي: وهذه رواية أكثر رواة مسلم. قال: والذي سمعناه من متقن شيوخنا بعس، وهو القدح الضخم. قال: وهذا هو الصواب المعروف. قال: وروي من رواية الحميدي في غير مسلم بعساء بالسين المهملة، وفسره الحميدي بالعس الكبير، وهو من أهل اللسان. قال: وضبطنا عن أبي مروان بن سراج بكسر العين وفتحها معا، ولم يقيده الجياني وأبو الحسن بن أبي مروان عنه إلا بالكسر وحده. هذا كلام القاضي. ووقع في كثير من نسخ بلادنا أو أكثرها من صحيح مسلم بعساء بسين مهملة ممدودة والعين مفتوحة. وقوله
بعساء
بسين مهملة ممدودة والعين مفتوحة. وقوله يمنح بفتح النون أي يعطيهم ناقة يأكلون لبنها مدة ثم يردونها إليه. وقد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤبدة مثل الهبة. قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني.
نعم. الشاهد هذا فيه دليل على فضل المنيحة. إذا رأى أهل بيت ليس عندهم لبن يشربونه فمنحهم ناقته لمدة معينة أو على الدوام، فإن هذا من أفضل الأعمال لما فيه من الخير والإحسان إلى غيره.
حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى فذكر خصالا وقال: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها.
العارية صفة المنافع، وهذا صفة العيان، فاللبن عين، والعارية مثل أن يعيرها للركوب وما أشبه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب مثل المنفق والبخيل.
فقد قال من ترجم لصحيح مسلم، أليس كذلك؟
نعم، التراجم ليست لمسلم.
إيه، أنت وقال مسلم باب.
طيب، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في
باب. يا جماعة، الفارس العناوين هذه ما هي من مسلم، ليست من وقعه، ولكن وقال باب. نعم، قال من ترجم لصحيح مسلم كذا وكذا. نعم،
باب من ترجم لصحيح مسلم. باب مثل المنفق والبخيل.
لا تقول شيء.
حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق، وقال الآخر فإذا أراد المتصدق أن يتصدق، سبغت عليه أو مرت، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن
حلقة سكنة
وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه وتعفو أثره. قال فقال أبو هريرة فقال يوسعها فلا تتسع. حدثني سليمان بن عبيد. وأما قوله جبتان أو جنتان، قوله صلى الله عليه وسلم مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما، ثم قال فإذا أراد المنفق أن يتصدق سبغت، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت. هكذا وقع هذا الحديث في جميع النسخ من رواية عمرو: مثل المنفق والمتصدق. قال القاضي وغيره: هذا وهم، وصوابه مثل ما وقع في باقي الروايات: مثل البخيل والمتصدق، وتفسيرهما آخر الحديث يبين هذا. وقد يحتمل أن صحة رواية عمرو هكذا أن تكون على وجهها، وفيها محذوف تقديره مثل المنفق والمتصدق وقسمهما وهو البخيل، وحذف البخيل لدلالة
وحذف البخيل لدلالة
المنفق والمتصدق عليه، كقوله تعالى:
هذا الحقيقة من باب التكلم، لأن في الحديث مثل المنفق والمتصدق. لو أنه جاء بكلمة مثل المتصدق أو مثل المنفق لقلنا يمكن أن يكون الطرف الثاني محذوفا، لكن الوهم في هذا ظاهر. المنفق والمتصدق ذكر اثنين، والمنفق هو المتصدق. لو كانت الرواية أيضا بأو مثل المنفق أو المتصدق لقلنا أيضا يستقيم ما وجهه النووي رحمه الله، ويكون أو هنا للشك، يعني هل قال مثل المنفق أو قال مثل المتصدق. أما وأن قال مثل المنفق والمتصدق فلا شك أن هذا وهم، والجواب مثل هذه الأجوبة الباردة يدل على التعصب. فعمل الناقد ألا يهمك كما يهم غيره؟ يهم. ثم إن نفس الحديث إذا أراد المنفق وقال الآخر إذا أراد متصدق، يدل على أنه واحد. ثم قال أيضا الحديث وإذا أراد البخيل، يدل على أن هناك بخيل. على كل حال الصواب أنه وهم، صواب أنه وهم، ولا يستقيم أن يقال هذا مثل تقيكم الحر وشراب يلتقيكم بأس، ما يستقيم. كمل.
كقول الله تعالى سرابين تقيكم الحر أي والبرد، وحذف ذكر البرد لدلالة الكلام عليه. وأما قوله والمتصدق فوقع في بعض،
هذا أحد القولين في الآية الكريمة أنها تقيكم الحر والبرد، والصواب أنها تقيكم الحر بدون تقدير، وذلك لأن أهل مكة في موطن حار ولا بارد؟
حار.
فإذا كان عليهم ثياب تقيهم الحر فهذا أكبر من الثياب التي تقيهم البرد، لأنهم لا يحتاجون إليها. فالصواب أنه ليس في الآية التقدير، وإن كان أكثر العلماء يقولون بذلك، لكن إذا تأمل الإنسان وجد أنها لا تحتاج إلى تقدير. ثم على تقدير أنها تحتاج إلى تقدير ليست كالذي في الحديث. نعم.
وأما قوله والمتصدق فوقع في،
أنا أردت أن أبين هذا لكم لتعلموا أن بعض الناس يأتي بأشياء أجوبة باردة متعسفة من أجل تصحيح أمر ممكن ولا يلام عليه الإنسان، يعني مثل عمرو الناقد أو غير من الرواة إذا توهم وش يكون؟ لا يكون شيء ولا ينقص قدره. نعم.
وأما قوله والمتصدق فوقع في بعض الأصول المتصدق بالتاء وفي بعضها المصدق بحذفها وتشديد الصاد وهما صحيحان. وأما قوله كمثل رجل فهكذا وقع في الأصول كلها كمثل رجل بالإفراد، والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة وصوابه كمثل رجلين. وأما قوله جبتان أو جنتان فالأول بالباء والثاني بالنون، ووقع في بعض الأصول عكسه. وأما قوله من لدن ثديهما فكذا هو في كثير من النسخ المعتمدة أو أكثرها المعتمدة أو أكثرها ثديهما بضم التاء وبياء واحدة
ثديهما
ثديهما
بضم
الثاء
الثاء
بضم الثاء وبياء واحدة مشددة على الجمع، وفي بعضهما ثدييهما للتثنية. قال القاضي
بعضهما يعني لبعضها
في بعضهما
بعضها هو الصار يعني بعض النسخ يعني الكتابة صالح.
وفي بعضها ثدييهما للتثنية. قال القاضي عياض وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة، وتصحيف وتحريف وتقديم وتأخير، ويعرف صوابه من الأحاديث التي بعده، فمنه مثل المنفق والمتصدق، وصوابه المتصدق والبخيل، ومنه كمثل رجل وصوابه رجلين عليهما جنتان، ومنه قوله جنتان أو جبتان بالشك، وصوابه جنتان بالنون بلا شك كما في الحديث الآخر بالنون بلا شك، والجنة الدرع. ويدل عليه في الحديث نفسه قوله فأخذت كل حلقة موضعها، وفي الحديث الآخر جنتان من حديد، ومنه قوله سبغت عليه أو مرت كذا، هو في النسخ مرت بالراء، قيل إن صوابه مدت بالدال أو مدت بالدال بمعنى سبغت، وكما قال في الحديث الآخر انبسطت، لكنه قد يصح مرت على نحو هذا المعنى، والسابغ الكامل. وقد رواه البخاري مادت بدال مخففة من ماد إذا مال، ورواه بعضهم مارت ومعناه سالت عليه وامتدت، وقال الأزهري معناه ترددت وذهبت وجاءت يعني لكمالها. ومنه قوله وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه، وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه ويعفو أثر أثره ويعفو أثره أثره.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.